بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واجب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبعد، ومرحبا بكم مرة أخرى مع قصة الأنبياء عليهم السلام، القصص التي شكلت مجرى التاريخ. وكنا قد بدأنا بالحديث في اللقاء الماضي حول قصة إبراهيم عليه السلام، ورأينا كيف كانت له الهجرة تلو الهجرة، فانتقل من بابل في شمال العراق، ومنها إلى حران في الشام، ومنها إلى مصر، وبعد ذلك ترك مصر وتوجه إلى فلسطين. وعندما استقر به المقام في فلسطين انضم إليه لوط عليه السلام، ثم إنه أمر لوطا عليه السلام أن ينتقل ليدعو قوما شديدي الفجور والكفر في قرية تسمى سدوم، ويقال لها كذلك المؤتفكة. وسنرجع فيما بعد إن شاء الله إلى قصة لوط عليه السلام مع هؤلاء القوم الفجرة الكفرة. فذهب لوط عليه السلام، وبقي إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة وأمتها هاجر في فلسطين، وعاش هناك، وكان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويتاجر، وصارت له الأموال الكثيرة في فلسطين. ولما بلغ من العمر 85 سنة أو 86 سنة تقريبا، رأت سارة أنها عاقر لا تلد، وكذلك زوجها كبير يشتاق إلى الولد ويتمنى الولد، فأهدته هاجر، فصارت هاجر عليها السلام لإبراهيم عليه السلام، فتزوجها إبراهيم عليه السلام، فولدت له ولده البكر إسماعيل عليه السلام، وكان ذاك أنا ذاك عمره 86 سنة. وغارت سارة، سبحان الله، تبقى طبيعة النساء، رغم أنها هي التي أهدت إليه هاجر، غارت من هاجر، فقالت لا تجمعني معها في مكان واحد. هنا تأتي روايات كثيرة طبعا، فيها قاويل وفيها يعني خيالات أنها يعني حاولت أن تؤذيها، واقتمت أن يعني تجرحها، وأشياء كثيرة ليس لها أصل في الحقيقة. لكن أمر الغيرة ثابت، أمر الغيرة ثابت في البخاري، حيث يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هاجر كانت تلبس النطاق، نطاق الثوب الطويل، يعني تربط وسطها بشيء طويل حتى يعفي على أثرها لا تراه سارة، هذا في البخاري. فكانت ما تريد أن ترى سارة آثارها لما تأتي إلى إبراهيم عليه السلام، من شدة غيرة سارة. سبحان الله، تبقى النساء رغم الإيمان ورغم المكانة والفضل الذي لسارة، لكن حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهن هذه الغيرة، ويجب على الرجل أن يراعي مثل هذه المسائل عند المرأة. فإبراهيم عليه السلام راعى ذلك عند سارة وصرف هاجر عنها، ثم جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ هاجر ومعها الرضيع إسماعيل عليهما السلام، يأخذهما إلى مكة. وفعلا بدأت الرحلة وتوجه بها إلى مكة. رحلات إبراهيم عليه السلام كانت على البراق، الدابة التي يركبها الأنبياء، هذا في الرحلات التي يكون فيها وحده، أما عندما يكون معه أحد ففي الغالب أنه كان يسافر سفرا عاديا. لكن فيما بعد لما سنأتي ونقول زار إسماعيل عليه السلام عدة مرات، كان يأتي بالوراق، ولذلك ما كان يأخذ منه جهدا ولا وقتا، فسافر مع زوجته وابنه إلى مكة، وسار بهما حتى وصل إلى وادي مكة، وادي ليس فيه شيء، ليس فيه بشر، ليس فيه عمران، ليس فيه زرع، ليس فيه ماء، ليس فيه شيء على الإطلاق، وادي خالي تماما بين الجبال. وهناك في ذلك الوادي ترك هاجر ومعها إسماعيل عليهما السلام وانصرف. فتعجبت هاجر، توقعت أن يتركها في قرية على الأقل في مكان فيه أكل فيه ماء، أما هكذا في صحراء؟ وفعلا لم يلتفت ومضى. فتبعته هاجر عليه السلام، فقالت يا إبراهيم أين تتركنا؟ لا ماء، لا طعام، لا بشر. ولم يلتفت ولم يتردد عليه السلام، واستمرت وهي تتبع وتترجى وتستعطفه، نموت في هذا المكان لا أحد، في صحراء مقطوعة، وهو مصر على هذا، إلى أن قالت كلمة، فقالت الله أمرك بهذا، هل هذا أمر من الله؟ فقال نعم. فقالت هاجر عليها السلام كلمة تعلم بها الرجال قبل النساء، لما علمت أنه أمر من الله عز وجل قالت إذن لن يضيعنا، مدام أمر الله عز وجل ما يضيع الإنسان، إذا الإنسان التزم بأوامر الله لا تخاف، لا تخشى فقرا أو فاقه، الله يغدق أرزاقه يا عبد الله، لا تخشى لا تخاف، مدام تلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى ينصرك ويؤيدك. لا تكذب فإن صدق من جاه، لا ترتكب حراما فإن الحرام يذهب البركة. ولذلك كانت المرأة المسلمة لما تودع زوجها عند الباب تقول له يا رجل اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع أياما ولا نصبر على حر النار لحظة واحدة، فلا تدخل بيتنا حراما. فانظروا إلى موقف هذه المرأة المسلمة لما علمت أنه أمر الله عز وجل سلمت، قالت إذن لن يضيعنا، رجعت إلى رضيعها إسماعيل وبقيت معه، فنفذ الزاد ونفذ الماء وجاعت وما عندها شيء تعطيه لهذا الرضيع، وبدأ إسماعيل الرضيع عليه السلام يبكي، والمرأة لا تتحمل أن تسمع بكاء رضيعها من الجوع، فتركته وأسرعت إلى أقرب التلال إليها، أقرب الجبال إليها الصفا، فصعدت عليه وأخذت تنظر تتأمل لعلها تجد شيئا أو ترى بشرا، فلم تجد شيئا، فأسرعت في الوادي، فلما نزلت في بطن الوادي هرولت، ثم صعدت على المروة وأخذت تتأمل وتبحث فلم تجد شيئا، وشعرت أنها ابتعدت عن طفلها، مروة بعيدة، فرجعت نحو الصفا تكون أقرب، وظلت على هذا الحال. الآن أتيت من الصفا، لكن سبحان الله ارتباك المرأة لما تكون خايفة على طفلها، فظلت سبعة أشواط تسعى بين الصفا والمروة، فهذا سعي المسلمين بين الصفا والمروة إحياء لهذه القصة وهذه الذكرى العظيمة. فلما وصلت في نهاية الشوط السابع إلى المروة مرة أخرى سمعت صوتا، فقالت صح 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 صح، يعني يسكت يسكت لماذا؟ تصد نفسها، لكن سوى الارتفاق الذي هو فيه التي هي فيه، صح صح، فبدأت تتسمع، فسمعت صوتا عند إسماعيل عليه السلام، فجرت نحو إسماعيل عليه السلام، فإذا الماء ينبع من تحت رجليه، جاء جبريل عليه السلام فضرب الأرض بطرف جناحه عند موضع زمزم، وبدأ النبع العظيم عند رجل إسماعيل عليه السلام، عند رجل نبي بحفر ملك، بدأت زمزم، ففرحت هاجر أيما فرح لرؤية الماء، وفي بدايته كان شيئا بسيطا، نبع بسيط من الماء، فبدأت تحفر وبدأت تحوطه وتقول زم زم زم، يعني تجمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو لم تحطه لكانت زمزم عينا معينا ولجرت كالنار، لكن استعجلت، كان يخرج لكن استعجلت حفرت له وحاطته من شدة حرصها على أهلها، وشربت وشرب إسماعيل ونجوا من الموت بمعجزة إلهية كريمة. لكن بقيت لا بشر ولا طعام، تشرب من زمزم هي ورضيعها، وبدأت الطيور تحوم في هذه المنطقة التي فيها زمزم، الطيور تحوم على المياه. في هذه الفترة كانت قبيلة من قبائل العرب العظيمة، قبيلة جرهم، قد تركت اليمن بسبب انهيار سد مأرب. في اليمن هناك سد عظيم كانوا يستعملونه لتجميع المياه، وانهار السد وتفرق العرب من اليمن إلى أرجاء الجزيرة، أصل العرب كلهم في اليمن، هذا أصل العرب، فلما انهار سد مأرب تفرقوا، فمن بين القبائل التي كانت خرجت من اليمن خرجت جرهم من القبائل العربية الأصيلة، وكانت كل قبيلة تبحث عن مكان فيه ماء، في الصحراء الماء هو أساس الحياة، فيبحثون عن مكان فيه ماء يعيشوا حوله، وكانوا تجارا يعرفون هذه الطرق ويعرفون المياه في المنطقة، وكانوا يتجهون في اتجاه الشام، فرأوا الطيور تحوم على منطقة وادي بكة كما كانوا يسمونها بكة، فقالوا والله إن هذه الطيور لها شأن، فأرسلوا رسولا ليرى الأمر، فأرسلوا رسول جاءهم بالخبر في ماء، فتوجهت القبيلة عند الماء، وكانت فيهم شهامة ونخوة، ما كانوا يعني يقطعون الطريق ولا كانوا يؤذون الناس. فوجدوا امرأة معها رضيع عندها ماء، فقالوا هل تأذنين لنا أن نسكن في هذا الوادي ونشرب من هذا الماء؟ فقالت نعم، على أن تعطوني أجرا، تعطوني أجر مقابل استعمالكم للماء. فقالوا نعم. كانوا يستطيعون يصيبوا الماء يأخذوه، امرأة ضعيفة في الصحراء، لكنها الشهامة والنخوة أبوا. وفعلا نزل جرهم في مكة، وكان هذا معيشة هاجر، تعيش من الاستئجار، من استئجار زمزم لهؤلاء الناس. وفعلا نشأ إسماعيل في جرهم، فتعلم منهم اللغة العربية الفصيحة، صار أفصحهم. ومن ذريته، من ذرية إسماعيل، من زواجه من جرهم، تزوج فيما بعد من جرهم، من ذريته صار العرب المستعربة، ومن بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام لما انصرف ورجعت هاجر، وقف يدعو، فكانت هذه الأحداث استجابة لدعوته المذكورة في القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هل كان البيت المحرم مبنيا؟ بالتأكيد عند مجيء إبراهيم عليه السلام بهاجر ما كان مبنيا، ما كان البيت مبني. هل كان مبنيا قبل ذلك أم فقط مكانه معروف عند الملائكة وعند إبراهيم عليه السلام؟ هذا روايتين، رواية تقول أنه فقط المكان معروف، وفي رواية تقول أنه كان قد بناه شيخ ابن آدم عليهما السلام وانهدم واندثر مع الأيام، فمكانه معروف بسبب بناء شيث، لقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفعلا جاءتهم جرهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومرت الأيام وشب إسماعيل عليه السلام في جرهم، وكان إبراهيم عليه السلام يزوره في كل عام مرة أو مرتين أو أكثر، في كل سنة كان يأتي يزور هاجر وإسماعيل عليه السلام. وظل على هذا الحال إلى أن جاء حدث عظيم في إحدى زيارات إبراهيم عليه السلام لمكة، وبينما هو نائم في مكة في زيارته لإسماعيل، إذ رأى رؤيا في المنام، رأى أنه يذبح ابنه، وهو يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، ما فيها كذب ولا يتمثل فيها الشيطان، فعزم على هذا الأمر ولم يتردد. ويروي لنا الله سبحانه وتعالى هذه القصة العظيمة العجيبة في كتابه الكريم، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فوهب الله سبحانه وتعالى له إسماعيل، فبشرناه بغلام حليم، فوصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف العظيم، وصف من الله تعالى له أنه حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هنا وقفة، لماذا شاور إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل؟ كان يستطيع أن يذهب لإسماعيل وهو نائم ويذبح إسماعيل فيوفي أمر الله عز وجل، لماذا يذهب إليه ويخبره بهذه المسألة ويشاوره؟ فالمسألة هنا تدلك على حرص الأب المسلم على أن يشاركه ابنه الأجر، ما أراد أن يتفرد بالأجر، وإنما حرص على أن يشاركه ابنه الأجر فعرض عليه الأمر، ولا كان يستطيع أن يذبحه في المنام. وهذا فيه معنى جليل للآباء والأمهات: احرصوا على أن يشارككم أبناءكم الأجر. إن أردت أن تتصدق فأعطي الصدقة لابنك، قل له أنت ضعف الصندوق، هل يتعود هو يتصدق؟ وعندما تحضر لدرس احضر الأولاد واحضر البنات، كثير من الناس يحضرون دروس وأهلهم في البيت، هو يتعلم وهم لا يتعلمون، لا يشاركونه لا في العلم ولا في الأجر، احرصوا على ذلك. واقتدوا بإبراهيم عليه السلام الذي أراد أن يشاركه ابنه في الأجر، فقال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ما رأيك أنت؟ وهنا كان الرد العظيم من إسماعيل عليه السلام، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. وما قال: أنا أمرت، وقال له: إني أرى في المنام. لكن لأن إسماعيل يعلم أن رؤيا الأنبياء حق ما تردد، ما قال: لم تذبحني وما هي جريمتي وهذه رؤيا فقط في المنام، انتظر عندما يأتيك الأمر الصريح، ما قال ذلك. هذا التسليم الكامل لله عز وجل: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول العلماء هذه الجملة فيها منتهى الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومنتهى التواضع. ما قال ستجدني من الصابرين، وإنما قال ستجدني إن شاء الله. فمهما بلغ إيمان الإنسان لا يغتر، لا يقول أنا سأفعل وأنا مؤمن وأنا أستطيع. لا تغتر بإيمانك ولا تغتر بعلمك ولا تغتر بقدرتك، وإنما انسب كل شيء لله رب العالمين. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، دائما اجعل ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانك، وأرجع الأمور دوما لله عز وجل. هنا عزم الأب وعزم الابن عليهما السلام على تنفيذ الأمر، وقال إسماعيل لأبيه إبراهيم: يا أبتي، إذا أردت أن تذبحني فضع جبهتي على الأرض حتى لا ترى وجهي فتأخذك الشفقة. شوف، قاعد يسهل المهمة ويسرها له. وفعلا أخذ الأب بناصية ابنه ووضع جبهته على الأرض، قتله للجبين، وضع جبينه على الأرض، وأخذ السكين ووضع السكين على رقبة إسماعيل وجر السكين فلم تقطع السكين، لم تقطع، كما أن النار لم تحرق. السكين ليس فيها قدرة للقطع إلا بإذن الله، والنار ليس فيها قدرة على الإحراق إلا بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى نزع منها هذه القدرة، فأخذ إبراهيم يضغط ويجر، ويقول له إسماعيل: شد يا أبي، ويشد والسكين لا تقطع. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المشهد: فلما أسلما وتله للجبين. أسلم، خلاص، عزم على تنفيذ الأمر. هنا وقفة، كيف يقول الله سبحانه وتعالى عنهم فلما أسلما؟ أما كان مسلمين من قبل؟ بالتأكيد كانوا مسلمين من قبل، لكن هنا الإسلام الكامل، الإسلام الظاهر، الإسلام البين. ما هو الإسلام؟ الإسلام التسليم لأمر الله ونهيه بلا تردد ولا اعتراض، هذا هو الإسلام الحق. فلما أسلما وتله للجبين، نفذ وجر سكين ولم تقطع، هنا انتهى الاختبار، تبين أنهما جادين في تنفيذ الأمر، فما عاد الاختبار له حاجة بعد ذلك. التسليم حدث، الذي سينتج بعد ذلك لحم ودم، ليس له قيمة، القيمة للتسليم. فلما ظهر التسليم لله رب العالمين جاءه النداء: وناديناه يا إبراهيم، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نفذت الرؤيا، حولتها إلى واقع، الله سلمت، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. هذا هو أعظم اختبار التاريخ، هذا هو الابتلاء، هذا هو الابتلاء الواضح المبين. من منكم مستعد لو قيل له تصدق بكل أموالك يتصدق بها؟ ومن منكم مستعد إن فعل ذلك أن يقال له اذبح ابنك؟ فما بالك بالابن الوحيد الذي جاء بعد 86 سنة انتظار؟ من يضحي بابنه؟ وتضحية ليس بأمر صريح، وإنما تضحية بإشارة، برؤية في المنام. كان يستطيع يقول القتل جريمة، كان يستطيع يقول لما أقتل ابني، ماذا أذنب، كان يستطيع أن يقول لأنتظر حتى يأتيني الأمر الصريح والوحي، ما فعل ذلك، وإنما سلم لله رب العالمين ونجح في الاختبار العظيم. وإبراهيم الذي وفى، وفى، هذا وصفه، بماذا وفى؟ وفى بكل شيء، بكل شيء وفى عليه السلام، ضحى بنفسه لما ألقي في النار، وضحى بابنه لما رأى رؤيا في المنام أنه يذبحه، ووفى ببناء بيت عظيم لله رب العالمين، ووفى بماله، كان يسمى أبو الضيفان، ما كان يأكل إلا مع ضيف، يبحث عن الضيوف، وكان يحزن حزنا شديدا إذا لم يجد ضيفا. وفى بماله، وفى بنفسه، وفى بولده، وفى بجهده لله رب العالمين. وإبراهيم الذي وفى عليه السلام، فلما أسلم وتظهر الأمر ونجحوا في الاختبار، وفديناه بذبح عظيم. سمع النداء فالتفت، فإذا جبريل عليه السلام ومعه كبش من السماء، كبش ليس من الارض، ليس من اكباش الارض، وانما نزل من الجنة. يروي ابن عباس عليهما السلام والرضوان يروي عن هذا الكبش، يقول كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا، ابيض اعين عيناه واسعتان اقرن قرون كبيرة. هكذا وفى وهكذا فضي اسماعيل عليه السلام، وصارت سنة في امة الاسلام من بعده ان يهدون لله عز وجل ويضحون لله عز وجل عند الكعبة عند الحرم في كل عام مرة، ويضحي معهم المسلمون في انحاء الارض لاستشعار معنى الاستسلام. ما معنى الكبش؟ معناه نحن يا رب نسير على نهج ابراهيم عليه السلام الذي كان مستعدا ان يضحي بابنه. فهذا الكبش يذكرنا بالتضحية، الاضحية، التضحية لله رب العالمين. نحن مستعدين يا رب ان نضحي بانفسنا وبابنائنا وباموالنا اقتداء بسنة ابراهيم عليه السلام. معاني عظيمة تتجلى في هذا الرمز في الكبش. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. البشرى جاءت بعدما رجع إلى فلسطين، لأنه استعد أن يذبح ابنه، وإكراما لسارة رضي الله عنها وعليها السلام الله سبحانه وتعالى بشره بإسحاق. هذه الآية وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الذبح. إذا من الذبيح؟ إسماعيل. وأتعجب عندما أقرأ في كتب التفسير أن يخطئ بعض العلماء فيقولون الذبيح إسحاق تأثرا بالإسرائيليات. الامر واضح بعدما ذكر قصة الذبح وبلغ معه السعي واسلم وتله للجبين، فورا الله سبحانه وتعالى يقول وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. اذا الامر واضح، الذبيح بلا تردد اسماعيل عليه السلام، والادلة كثيرة على ان الذبيح اسماعيل عليه السلام. اما اسحاق الذي جاءت به البشرى، فجاءت البشرى بعدما رجع ابراهيم عليه السلام من التضحية بابنه، بعد رجع ابراهيم عليه السلام بتضحية بابنه اسماعيل رجع الى فلسطين، فاراد الله سبحانه وتعالى ان يكرمه ويكرم كما ذكرنا سارة زوجته. وكان عمر ابراهيم عليه السلام انذاك 120 سنة، 120 سنة كان عمره انذاك لما جاءته البشرى باسحاق، وكان عمر سارة 90 سنة عجوز. فنزلت الملائكة، نزل ثلاثة من الملائكة يبشرونه، نزل جبريل عليه السلام وميكائيل وملك الموت في طريقهم الى قرية لوط. الله سبحانه وتعالى امرهم ان يدمروا قرية لوط، سنذكر القصة بعد قليل. في الطريق نزلوا اولا على ابراهيم عليه السلام وزوجته سارة، نزلوا بصورة بشر، وكان هو كما ذكرنا يحب الضيوف، فرأى هؤلاء الضيوف مقبلين عليه وسلموا واستغرب. لماذا استغرب؟ قوم لا يعرفون في هذه البلد وليس عليهم آثار سفر، ما يبين عليهم آثار سفر ولا معهم دواب السفر. فالله سبحانه وتعالى قالوا سلام، قال سلام قوم منكرون. منكر يعني غير معروف، المنكر هو عكس المعروف، قوم منكرون يعني غير معروفين، لا من أهل قريتنا ولا معهم دواب سفر ولا عليهم آثار سفر، كعادته يكرم الضيوف. فأدخلهم في البيت، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيف، حنيف يعني مشوي، وفي الآية الأخرى فجاء بعجل سمين، كلهم ثلاثة ذبح لهم عجل، أمر كثير ما يحتاجون عجل، لكن هكذا كان كرمه عليه السلام. والكرم من شيمة الأنبياء ومن خلق المرسلين عليهم السلام. فجاء بعجل سمين ذبحه وشواه خصيصا لهم وقربه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وضع لهم الطعام وقال كلوا. في رواية قالوا لا نأكل طعاما إلا بثمن بدون أن يختبروه، يعني نحن ما نأكل طعام هدية نشتري. قال كلوه بثمنه. قالوا ما ثمنه؟ قال ثمنه أن تقولوا في بدايته بسم الله وعند نهايته الحمد لله. فقالوا حق أن يسميك الرحمن خليل الرحمن. حتى في هذه الأمور تذكر الناس بتفاصيلها. هذه الرواية. فلما شعروا بهذا وعرفهم أنهم من الملائكة بقولهم قالوا لا تخف إنا رسل ربك. وفي الآية الأخرى إنا أرسلنا إلى قوم لوط وأخبروا بالمهمة التي جاءوا من أجلها، جاءوا ليدمروا قوم لوط. كانت سارة واقفة تخدم ضيوف إبراهيم عليه السلام وامرأته قائمة، فضحكت. لماذا ضحكت؟ ضحكت قبل أن تبشر، ضحكت. قال العلماء ضحكت لما سمعت الخبر أن قوم لوط سيدمرون، لأنهم كانوا قد ملأوا الأرض فسادا، أفسد البشر. يقول عنهم لوط عليه السلام ما أعلم على الأرض أهل قرية أخبث من هؤلاء، أخبث من على الأرض كانوا قوم لوط. فلما سمعت أنهم سيدمرون استبشرت وضحكت، وامرأته قائمة فضحكت. فبشرناها بإسحاق، إذا الضحك كان قبل التبشير، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرناها أنها ستلد إسحاق وسيمتد بها العمر حتى ترى ابن إسحاق يعقوب. بشارتين بل ثلاث، الأولى أنها ستلد نبي كريم إسحاق عليه السلام، وأنها سيمتد بها العمر لترى هذا الولد قد كبر، والمرأة تفرح لما تعيش لما ترى ابنها يكبر، والبشارة أنها سترى ابنها ويكون نبيا كذلك. فأي إكرام أكثر من ذلك؟ ولذلك إن سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هو الكريم في قصة طويلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. وهذا ليس لأحد إلا يوسف عليه السلام، أبوه وجده وأبو جده كلهم نبي، ليس لأحد. فأي إكرام أعظم من ذلك؟ قالت يا ويلتا، لما بشروها قالت يا ويلتا، وفي الآية الأخرى وبشروه بغلام عليم. يذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، كأنك تشاهد الموقف. فأقبلت امرأته لما سمعت البشرى في صرة، الصرة الصيحة، تسمعون كذا، هذه الصرة، وصفت وجهها ضربت خدها، فكأنك تشاهد الموقف، فصرت وجهها وقالت يا ويلتا أعلم وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وفي الآية الأخرى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كيف ألد 90 سنة عمري وهذا بعلي شيخا عمره 120 سنة، كيف ألد ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فعلا شيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وفي الآية الأخرى قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فكانت هذه البشرى بميلاد إسحاق عليه السلام. قصة لوط وذهاب الرسل عليهم السلام إلى لوط سنأتيها حتى ما نقطع قصة إبراهيم ولا نقطع قصة لوط، سنجعل قصة لوط التي حدثت في حياة إبراهيم عليه السلام، لكن نفردها بعد ما ننتهي من إبراهيم عليه السلام. في إحدى زيارات إبراهيم عليه السلام إلى مكة ذهب إلى ابنه إسماعيل، قال يا بني إني قد أمرني الله أمرا، قال يا أبي افعل ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال نعم. ما يعرف إيش الأمر، قبل ما يعرف الأمر دام أمر إلى الله أعينك، قال إن الله أمرني أن أبني في هذا المكان بناء لله، قال وأنا معك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لله الملك على مكان البيت، وفي رواية أنه حفر منطقة الكعبة فوجد آثار بناء شيف تبنى عليه، وجد الأساس أساس شيف، وفي رواية أنه وجد الأساس الذي وضعته الملائكة. لما جاءت قريش تعيد بناء الكعبة لما تهدمت في زمن قريش، في البناء الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الحجر الأسود بيديه الكريمتين في الخلاف الذي جرى في قريش، القصة المشهورة، لما هدمت قريش الكعبة أرادوا أن يعمقوا الأساس فحفروا حتى وصلوا، هذا معروف في السير، ووصلوا في أساس الكعبة إلى حجارة يصفونها بأنها خضراء كأسنمة الجبال، مثلثة كأسنمة الجبال متشاركة، حجر قرب الحجر في أساس الكعبة. فأرادوا أن يحركوها ليعمقوا الأساس، فجاء أحدهم بمعول حديدة فوضعها تحت الحجر الأخضر، فحرك الحجر فرفعه فخرج من تحت الحجر نور كاد يعمي الرجل، وسقط الحجر ورجع مكانه. فقالوا لا تمسوها، ابنوا عليها، فهذا أساس الكعبة، حجارة تحتها النور، بيت الله سبحانه وتعالى مصدر النور في الأرض. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، دليناه على مكان البيت، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ويقول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، ومنها هذه الآية التي ذكرناها، النور الذي تحت وغيره. مقام إبراهيم من الآيات، مقام إبراهيم، وسنذكر عن مقام إبراهيم عليه السلام لما نفصل في البناء. ومن دخله كان آمنا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، أنت ستكون إمام للناس. قال ومن ذريتي، أيضا اجعل في ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين، نعم، لكن الظالم ليس من أولياء الله عز وجل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين اعتكاف والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لاحظوا في المرة الأولى قال ومن ذريتي، ما قال من آمن بالله واليوم الآخر، الله سبحانه وتعالى قال لا فقط المؤمنين. الآن لما قال رزق أهله من الثمرات قال ارزق المؤمنين، الله سبحانه وتعالى قال لا، قال رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، لانه في المره الاولى الله سبحانه وتعالى قال فقط المؤمنين، فهو الان ظن انه ايضا فقط المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى قال ومن كفر. الرزق للجميع، الهدايه والولايه للمؤمنين فقط. ففي الامر الاول لما كان يتكلم عن الولايه قال للمؤمنين فقط، لما جاء الكلام عن الرزق الكل يرزق، المؤمن والكافر الكل يرزق. قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل بدأوا البناء، وكانوا وهم يبنون يدعون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا، علمنا النسك، علمنا كيف نعبدك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكانت أعظم دعوة دعوا بها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل لما بدأوا البناء وصل البناء إلى ركن، إلى ركن أراد إبراهيم عليه السلام أن يتميز هذا الركن ويكون منه ينطلق باقي البناء، فقال لإسماعيل عليه السلام ابحث لي عن حجر يناسب الركن. فقال يا أبتي إني كسلان، يعني تعبت. قال قم. فقام، مع أنه تعبان لكن مع ذلك نفذ، قام وبدأ يبحث 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 ما وجد الحجر المناسب، فرجع وإذ بحجر أبيض موضوع في الركن وإبراهيم يكمل البناء. قال يا أبتي من أتاك بهذا الحجر، حجر أبيض والمنطقة ليس فيها حجر أبيض وبالضبط على الحاجة، من أتاك بهذا الحجر؟ فقال أتاني به من لا يحتاج إلى اتكال سبحانه ولا يكسل، ما هو مثلك يكسل، جاءني به جبريل، هذا حجر من الجنة، فالحجر الأسود من الجنة. وفي الحديث أنه كان أبيضا منه وسودته ذنوب بني آدم، مع الأيام كثرة الذنوب بدأ يسود إلى أن صار أسود. طبعا حجر أسود له قصة طويلة لعلنا نحدثكم بها في يوم آخر. وارتفع البناء، وكان البناء بدون طين ولا إسمنت، وإنما حجارة يسمونها رطما، يعني حجر فوق حجر، ما بينهم جبس، ما بينهم طين، ما بينهم إسمنت، فقط حجارة متراصة. هكذا كان يبني إبراهيم عليه السلام، ما يعرف كيف يبني، وهذا البناء الذي علمه الله سبحانه وتعالى. فلما وصل البناء إلى القامة خلاص ما يستطيع الآن يضع حجر، فقال لابنه ائتني بحجر أقف عليه وأبني، فجاءه بحجر فوقف عليه فنزلت وقف عليه حافيا عليه السلام فدخلت رجلاه في الحجر فترك علامة. وكان هذا مقام إبراهيم عليه السلام، كان ملتصقا بالبيت، وكان الناس يتزاحمون عليه ليشاهدوا المقام الذي ذكر في القرآن ويشاهدوا آثار رجل إبراهيم عليه السلام. فآذى الناس في الطواف، فحركه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشورة الصحابة الكرام وأرجعه إلى المسافة التي نراها اليوم. هذا الرواية. الرواية الأخرى أن المقام هو المكان الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام، وفعلا غاصت رجله في الطين في هذا المكان، وكان يقف وقوف طويل يتأمل الكعبة، هل هي مستوية ولا غير مستوية، هل في جزء أرفع من جزء، والكعبة اليوم في جزء أعلى من جزء، ما هي نفس الارتفاع، هكذا بتقدير إبراهيم عليه السلام كان يبنيها، فشكلها كأنها مستوية لكن حقيقتها بقياسات الدقيقة أن جزء منها أعلى من جزء، بناء بلا هندسة وإنما تقدير من إبراهيم عليه السلام. فحتى لا يخطئ البناء كان يقف وقوفا طويلا في ذلك المكان يتأمل الكعبة ويراقب ويدقق، وكل ما بنى قليلا رجع ووقف في ذلك المكان يتأمل. وهذه أيضا مسألة تشير إلى مقام إبراهيم عليه السلام. روايتين في هذه المسألة. على كل حال في هذا أو ذاك يبقى المقام الذي وقفه إبراهيم عليه السلام وآثار رجل إبراهيم عليه السلام، هذا المكان مكان مقدس عظيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلوا في ذلك المكان وصلوا خلفه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أنه المسجد كله مصلى، فإذا ازدحم الإنسان ليس بالضرورة أن يصلي هناك وإنما يصلي في أي مكان في المسجد الحرام. لكن لاحظ هذا أعمال الحج وأعمال الطواف والسعي وكذا والنحر كلها تخليد لقصة إبراهيم عليه السلام وبنية الكعبة، وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولله على الناس، فرض على الناس، لله على الناس يعني يجب على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واجب على جميع الناس أن يحجوا البيت، ومن لم يفعل ذلك كفر بذلك فالله سبحانه وتعالى غني عنه. وجاء الأمر لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج، أذن في الناس بالحج. فقال إبراهيم عليه السلام يا ربي وما يبلغ صوتي، أنادي الناس كل الناس صوتي أين يبلغ؟ فجاء الرد يا إبراهيم إنما عليك الأذان، أنت تفعل المطلوب منك، إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. وتوجه إبراهيم عليه السلام إلى جبل عرفات وصعد على الجبل يريد مكان ينادي منه أحد، ما وين يروح؟ فوجد هذا الجبل فصعد عليه وأخذ ينادي الناس أن يحجوا بيت الله الحرام. الآن واحد ينادي في صحراء من يسمع؟ لكن تأتي المعجزة الإلهية فبلغ صوته كل الناس بالأرض، كل البشر وصلهم الصوت. وليس هذا فقط، وإنما المعجزة الأعجب أن قذف الله تعالى في قلوب الناس حب الكعبة وحب الحج بمعجزة إلهية، ولا صوت واحد يأذن يا ناس تعالوا حجوا بيت، من يفعل هذا؟ لكن هنا تدخل الله سبحانه وتعالى، تقول الآية الكريمة وأذن في الناس بالحج،
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
سيأتون خلاص، أنت أذن وهم يأتون، مشاة وعلى الإبل وعلى الدواب سيأتون من أقصى الأرض، بدأ الناس يأتون يحجون بيت الله الحرام. فبدأ الحج بمعجزة من الله سبحانه وتعالى، وبدأ تعظيم البيت بيت الله الحرام بأمر من الله عز وجل وبمعجزة إلهية جعلت حب البيت في نفوس الناس، وبدأ الحج بذلك. وظل إبراهيم عليه السلام يعيش في فلسطين، وكان خليل الرحمن، والخلة مرتبة أعلى من الحب، أعلى من الحب. وفي إشارات كثيرة يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأنبياء بعده هو إبراهيم عليه السلام، إشارات كثيرة تشير إلى أنه يوم القيامة يغبطه الناس حتى إبراهيم، هكذا في الحديث، حتى إبراهيم
فمعناها أنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يناجي الله عز وجل، وفي يوم يروي لنا الله سبحانه وتعالى خطاب عجيب بين إبراهيم عليه السلام وربه: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، أريد أن أشاهد كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، ألست مؤمنا؟ قال بل، قال ما هي قضية إيمان ولكن ليطمئن قلبي. يقول العلماء هناك علم اليقين وهناك عين اليقين. علم اليقين أن يكون الإنسان متأكد من الأمر ليس في قلبه شك، ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله لو انشقت السماء ونظرت إلى الجنة والنار ما ازددت بهما إيمانا. متأكد من وجودهما، هذا يسمونه علم اليقين. أما عين اليقين فأنت تشاهدها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت فتشاهد، عندما يأتي الموت تشاهد ما أخبرك الله سبحانه وتعالى من أمر الملائكة وأمر النعيم القبر إن شاء الله وأمر الآخرة، تبدأ تشاهد، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. فقال العلماء عن هذه الحادثة، قالوا أراد أن ينتقل من علم اليقين الأمر الذي هو علم في قلبه إلى عين اليقين، أن يشاهدها بعيني. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، مؤمن ما في شك، علم اليقين، ولكن ليطمئن قلبي، أريد عين اليقين. قال فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك، جمعهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. خذ أربعة طيور اذبحهم، بعد ما تذبحهم تقطعهم، بعد ما تقطعهم اخلطهم، ثم خذ هذا الخليط من اللحم والدم والريش واجعله على أربعة جبال. وفي الرواية واحتفظ بالرؤوس في يديه، رؤوس الطيور أبقاها عنده. فعلا أخذ الطيور قطعها عجنها، أخذ هذه العجينة قسمها على أربعة جبال وأبقى الرؤوس عنده، ثم بدأ ينادي الطيور: ثم ادعهن. وإذ الطيور بدأت تتجمع أمام عينيه وتتشكل أمام عينيه، وتشكلت طيور حية بلا رؤوس أمام عينيه، ثم يأتي الطير يأخذ رأسه ركب على جسمه ويرد ويطير. فسبحان القادر الخالق. ثم ادعهن يأتينك سعيا يسعون، واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحانه. إبراهيم عليه السلام نزلت عليه صحف من الله سبحانه وتعالى، صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحف إبراهيم ما هي، فقال كانت أمثالا كلها. يروي النبي صلى الله عليه وسلم عنها يقول: منها أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لأردها ولو كانت من كافر. الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وكانت فيها أمثال، منها: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله، ما دام صاحي وعقل معاه، أن يكون له ساعات، يقسم وقته ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وهذه عبادة تركها الناس، المناجات، أن تخاطب الله سبحانه وتعالى وتحاوره كأنك تكلمه وتدعوه وحدك، ليس في صلاة جماعة وإنما وحدك. العبادة خلوة، المناجاة والدعاء هي الدعاء والنداء والكلام مع الله سبحانه وتعالى خلوة وحدك، ليس معك أحد. ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل، وهذه عبادة أخرى تركها الناس، وهي عبادة التفكر والتأمل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه المناجاة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، عبادة التفكر: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وساعة يحاسب فيها نفسه فيما قدم وأخر، وهذه أيضا عبادة تركها الناس، عبادة المحاسبة، أن يجلس وحده ويفكر: ماذا فعلت اليوم؟ ما هي أفعالي الخيرة؟ ما هي أفعالي الشريرة؟ ما هي معاصيي؟ ما هي حسناتي؟ ما هي ذنوبي؟ يحاسب نفسه. وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال في المطعم والمشرب، يعني الرزق. وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا إلا في ثلاث، لا تعب نفسك إلا في ثلاث: تزود لمعاده، بذل الجهد لأجل الآخرة، ومرمة لمعاشه، بذل الجهد من أجل الرزق، ولذة في غير محرم. يعني الإنسان يتعب من أجل هذه الثلاث أمور، غيرها لا يجوز أن يتعب. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، انظروا انظروا الحكم، بصيرا بزمانه، يعني مو يعرف فقه الكتب ولا يعرف فقه الواقع، يتعلم أمر الزمان، أمر الواقع حول الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، يحي يتفكر ينظر، يكون بصير بزمانه مقبلا على شأنه، يعني ما هو كسول وإنما يبذل الجهد، حافظا للسانه. ومن حسب كلامه من عمله، اللي يفكر ان كلامه هو جزء من اعماله سيحاسب عليها، قل كلامه الا فيما يفيه، الا فيما ينفع يعني. وهكذا كان من حكم صحف ابراهيم عليه السلام. وتوفيت قبل وفاة ابراهيم عليه السلام، توفيت هاجر ام اسماعيل عليهما السلام، ودفنت في مكة المكرمة شرفها الله، وحزن عليها إبراهيم عليه السلام حزنا عظيما. ثم بعد ذلك توفيت سارة عليها السلام، وكان عمرها حين ماتت 127 سنة، وحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورثاها، ذكرها، ذكر صفاتها، وكان حزين جدا عليها. ثم ذكر لنا كذلك في الأحاديث الشريفة عن فضائل إبراهيم عليه السلام، ومن أعظم فضائله أنه كان خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن فضائله ما جاء في الحديث الصحيح: هو أول من يكسى يوم القيامة. ومن فضائله أنه وصف بأنه وفى كل ما طلبه الله عز وجل منه أداه، وإبراهيم الذي وفى. ومن فضائله عليه السلام أنه من أولي العزم من الرسل، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، أولي العزم خمسة، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء أولي العزم الرسل، وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ومن فضائله أنه سماه الله تعالى أمه، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، شاكرا لأنعمه، فدائما يحمد الله عز وجل. هذه عبادة تركها كثير من الناس، الشكر. كل ما شرب شرب حمد الله، كل ما أكل أكل حمد الله، كل ما لبس نعل حمد الله، كان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء. وهذه عبادة تركها الناس، ينسون هذا، ينسون فضل الله عليهم بنعمة الثوب ونعمة السيارة ونعمة النظارة وكل النعم، نعم. فكان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومات إبراهيم عليه السلام، مات وعمره 175 سنة، ودفنه إسماعيل وإسحاق عليهم السلام، دفن في حبرون التي تسمى اليوم الخليل، اسمها حبرون، واليهود يسمونها والإنجليز يسمونها حبرون، هذا اسمها الصحيح حبرون، وسماها المسلمون على الخليل عليه السلام باسم الخليل. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، يقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ما جاء نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من ذرية إبراهيم، كل الأنبياء الذين جاءوا بعده من ذريته. أي فضل وأي شرف أعظم من ذلك، أبو الأنبياء عليه السلام. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. أما إسماعيل عليه السلام فقد ذكرنا لكم شيئا من قصته، ولم تفصل لنا القصة أكثر من ذلك، وذكره الله سبحانه وتعالى في الكتاب: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وهذه عبادة، الصدق في المواعيد عبادة تركها الناس، الله سبحانه وتعالى وصفه بهذا الوصف لأنه كان يلتزم بمواعيده، حتى أنه وعده رجل فذهب إلى الموعد فنسي الرجل، وظل إسماعيل ينتظر من الفجر إلى الليل ينتظر، فتذكر الرجل فذهب، قال: أنت على مجلسك منذ الفجر؟ قال: نعم. فسماه الله تعالى صادق الوعد. وإسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فمن صفاته عليه السلام أنه كان حريص على أن يعبد أبناءه وبناته يعبدون الله عز وجل، فكان يذكرهم بالصلاة ويذكرهم بالزكاة والاستغفار. وهذا من صفات الأب المسلم المؤمن، إذا حان وقت صلاة ذكرهم، راجعهم، قل لهم هو مصلي، إذا جاء وقت الزكاة ذكرهم، الصدقة ذكرهم، اقتدي بالأنبياء في ذلك. وأما إسماعيل إسحاق عليه السلام فأيضا ذكرنا لكم قصته ولم تفصل لنا، سوى أن الله سبحانه وتعالى أيضا ذكره في القرآن: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كلا جعلنا صالحين، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ومات إسحاق عليه السلام عن عمر حوالي 175 سنة كذلك، ودفن كذلك في الخليل. أما إسماعيل عليه السلام فدفن في مكة المكرمة. هكذا كانت قصة واحد من أعظم الأنبياء في التاريخ والرسل المكرمين عند الله عز وجل، إبراهيم عليه السلام. وذكرنا معها قصة ابني إسحاق وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. ونرجع إلى قصة لوط عليه السلام التي حدثت في حياة إبراهيم عليه السلام. ولوط يكون إبراهيم عمه، هو ابن أخي إبراهيم، هو لوط ابن هاران ابن تارخ، تارخ أبو إبراهيم عليه السلام أو آزر، لوط ابن هاران ابن آزر أو ابن تارخ، فهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام. ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن 27 مرة في 14 سورة. وكان أبوه قد مات وهو صغير، فتربى في بيت تارخ مع عمه إبراهيم، فكان في نفس البيت الذي فيه إبراهيم، وأحب إبراهيم حبا شديدا من كل قلبه. ولما كانت معجزة النار لما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام فكانت عليه بردا وسلاما، وشاهد الناس هذا المشهد ولم يؤمنوا، آمن لوط، يقول الله سبحانه وتعالى: فآمن له لوط. فلما هاجر إبراهيم عليه السلام هاجر معه لوط، وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ثم ذكرنا لكم كيف أنه أمره إبراهيم عليه السلام لما رجع من مصر إلى فلسطين أن يذهب إلى المتفكة سدوم. سدوم عند البحيرة التي يسمونها اليوم بحيرة لوط، عند البحر الميت، وكانت مركزا تجاريا ومحطة سفر، كان الناس المسافرين يقفون عندها، وكانوا قوم كفرة ليس فيهم مؤمن. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان الرسل الذين حطموا ودمروا قرية سدوم:
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
بس بيت لوط اللي كان مسلم والباقي كلهم كفار، وكانوا فجرة من أشد الناس فسقا وفجورا، وتفننوا في الفجور وابتدعوا فجور لم يفعله أحد قبلهم في العالمين. يذكره الله سبحانه وتعالى لنا في الكتاب: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. الشذوذ الجنسي بدأه هؤلاء. ذاك اليوم اللي يقول لك الشذوذ الجنسي هو فطري وفي الجينات، ليش كلام فاضي، لا في الجينات ولا فطري ولا شيء، انحراف وضياع وفسق وفجور ما كان في البشر. لو فطري وجينات كان في البشر قبل لوط، قبل قوم لوط عليه السلام، لكنه انحراف وفسوق تدعه هؤلاء. ويقول الله سبحانه وتعالى إنا على لسان الأنبياء على لسان الملائكة: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وصفوهم بأنهم مجرمين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. وقال لهم نبيهم لوط عليه السلام: أتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ تركوا معاشرة النساء وصاروا يعاشرون الرجال، بل أنتم قوم عادون. اعتداء وظلم شديد هذا. وقال الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى مستنكر هذه المسألة ويبشعها لنا في آيات كثيرة تؤكد على تبشيع هذا الأمر. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وكانوا يفعلونها علنا، ما كانوا يختبئون، يبصرون بعضهم يفعلون هذا الأمر، وصل بهم الأمر بالفحش والفسوق إلى هذا، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. شوفوا الصداقة التي وصف بها قوم لوط، ما وصف قوم في القرآن كما وصف قوم لوط، كفر، مجرمين، مسرمين، مسرفين، فاسقين، معتدين، جاهلين، كل صفات جمعت فيهم، بل أنتم قوم تجهلون. ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، مجرمين حرامية قطاع طرق، وتأتون في ناديكم المنكر. لما يجلسون يستمعون في النوادي يفعلون المنكرات، ومن بين المنكرات كانوا قد فقدوا كل أنواع الحياء، حتى إنهم كانوا يخرجون الريح، أصوات الريح يخرجونها في النوادي ويتضاحكون. والله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن هذا من الأمر الشنيع، هذا منكر، وتأتون في ناديكم المنكر. فتجمعت فيهم صفات الشر وتعب معهم لوط عليه السلام، وأخذ يدعوهم. كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس الدعوة، دعوة كل الأنبياء. ماذا كان رد؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نفس الرد الذي رد به قوم نوح وهود وعاد لما تحدوا، قال ائتنا بالعذاب، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وفي الآية الأخرى ولقد أنذرهم بطشتنا، حذرهم ونبخهم أنكم ستحطمون، سيقص بكم الله عز وجل، فتماروا بالنذر. وفي الآية الأخرى وما كان جواب قومه، لما دعاهم، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شوفوا الجريمة، الجريمة أنهم يتطهرون، ما يريدون في هذه القرية إلا ناس كلهم أهل فواحش وفسق وفجور، ما يريدون ولا واحد من المتطهرين، كلهم أهل فسق وفجور وفحش إلا لوط وابنته فقط، والباقي كلهم أهل فحش وكفر. وعزموا على إخراج لوط عليه السلام، يطردون من القرية، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، قال إني لعملكم لمن القالين، عملكم هذا أنا أرفضه وأعتزله. وأخذ عندها يدعو عليهم ربي نجني وأهلي مما يعملون. وفي الآية الأخرى لما يأس منهم وأصروا على إخراجه ولا ما استطاع حتى يدعوه، قالوا تدعونا سنطردك من القرية، فجلس في بيته عبد الله عز وجل، وما كان عنده عصبة، ما كان جايهم مهاجر، ما عنده قرية قبيلة ولا عائلة تنصره، ليس معه أحد يأوي إليه، فجلس في بيته وأخذ يدعو عليهم، قال رب انصرني على القوم الفاسدين. وهذا وصف آخر لهم، فانظروا كم تجمع عليهم من الأوصاف. عندها استجاب الله سبحانه وتعالى وأرسل الرسل الملائكة جبريل وميكائيل وملك الموت، وفي رواية وكان معهم إسرافيل عليهم السلام، فذهبوا إلى إبراهيم أولا ليبشروه بإسحاق عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام سألهم قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، مسومة يعني معلمة، يعني كل واحد مكتوب اسمه على حجر، كل واحد له حجر خاص فيه مسوم معلم، مسومة عند ربك للمسرفين. وصف آخر إسراف. وفي الآية الأخرى تفصل لنا الذي حدث بين إبراهيم عليه السلام وهؤلاء الملائكة، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. وصف آخر، ما تجمعت أوصاف السوء على أحد كما تجمعت على قوم لوط عليه السلام. أخبث قوم مروا على الرسل هؤلاء. فبدأ إبراهيم عليه السلام يجادلهم، كيف سيحطم سدوم؟ بدأ يفكر سيحطم سدوم وفيها لوط. فقال لهم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا، إذا فيها 300 مؤمن ما نحطمها. قال فإن كان فيها 200؟ قالوا لا. قالوا فإن كان قال فإن كان فيها 40 قالوا لا نهلك. قال فإن كان فيها 14 قالوا إذا كان فيها 14 ما نهلك. قال فإن كان فيها 1 قالوا حتى لو 1 ما نهلك. قال فإن فيها لوطة. جاء هذا الأمر في القرآن الكريم. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطة. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. نحن عندما سنحطمها لن يكون فيها لوط، سنحطمها بعد ما ننجي المؤمنين. وفي الآية الأخرى تشير إلى جدال إبراهيم عليه السلام معهم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع خوف، أي خوف؟ الخوف منهم لما جاءوه ولم يأكلوا، ذهب عنه الخوف وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بدأ يناقشنا لا تقتلونهم، ليش؟ كان لعلهم يؤمنون، لعلهم يسلمون، بدأ يجادلهم. إن إبراهيم لحليم، حليم عليه السلام، يعني ما كان يغضب، وحتى الذي يؤذيه كان يكرمه. فالقوم لوط مع كل أذاهم مع كل فسادهم مع ذلك كان يريد مهلة زيادة لهم. لحليم أواه، الأواه الذي يتأوه يتألم خوفا من الله من ذنوبه، يتذكر ذنوبه فيتأوه. منيب، منيب يعني كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والتأوه والإنابة عبادتان تركها كثير من الناس. فجاء الأمر من الله عز وجل، يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تجادل في هؤلاء، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. انتهى الأمر، أمر محكوم محسوم. وتوجه الملائكة نحو سدوم، نحو المعتفكة، جاءوا في صورة شبان في منتهى الجمال، اختبارا لسدوم، اختبار أخير وإقامة الحج عليهم، وينتظرون شهادة الله سبحانه وتعالى. انتظروا شهادة، قال لهم انتظروا شهادة نبيهم عليهم، لا تدمروهم حتى تسمعوا نبيهم يحكم عليهم. وصل هؤلاء الملائكة في صورة بشر عند أطراف القرية، وإلا واحدة من بنات لوط عليه السلام تسقي الماء، قاعدة تجيب الماء من خارج القرية، فرأتهم وخافت عليهم لأنها تعلم أن هؤلاء لو رأوا هؤلاء الشبان في الجمال هذا سيريدون الفجور بهم. فأسرعت نحو أبيها، قالت لهم انتظروا، قالت له أخبرته قد جاء الشبان هؤلاء وأخشى عليهم. فأسرع لوط عليه السلام، قال ما شأنكم؟ قالوا ضيوف، جايين ضيوف. فهو استحى أن يردهم، واحد يقول أنا ضيفك ويقول أرجع، هو كان يريد أن يرجعهم، لا تدخلوا هذه القرية. لكن لما قالوا ضيوف ما استطاع أن يردهم، فقال تعالوا. في الطريق يريد أن ينبههم، لكن في نفس الوقت ما يريد أن يقول رجعنا، فاختار كلماته بعناية، وهذا من الأدب. قال والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أقبث من هؤلاء، أقبث من على الأرض. فكملوا معه الطريق، فعاد مرة ثانية يريد أن يرجعوا، يقول لهم هؤلاء قبيحين ارجعوا، بس ما يريد أن يقول لهم كلمة ارجعوا لأنهم ضيوف. فعاد مرة ثانية وعادها مرة ثالثة وعادها مرة رابعة، والملائكة تحسب شهادته عليهم، يريدون شهادة عليهم. وصل إلى البيت، خبأهم في البيت، امرأة لوط كافرة وتشاركهم في هذا الفحش، فأخبرت القوم، ذهبت وأخبرت القوم وقالت لهم إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط، أجمل شباب شفتم في حياتي هؤلاء. وصل الخبر لأهل القرية الفاسدين هؤلاء، فأسرعوا كلهم تظاهرا نحو بيت لوط عليه السلام، وجاءه قومه يهرعون إليه، مستعجلين مسرعين، يهرعون مستعجلين، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أهل فواحش جايين من فاحشة ويريدون الآن أن يرتكبوا الفاحشة. وفي الآية الأخرى وجاء أهل المدينة يستبشرون، فرحانين شباب جميلين جايين. شوفوا الفسق الذي وصل بهؤلاء. فوقف لوط أمام البيت يدافع، قال يا قوم هؤلاء بناتي، بناته على الرواية الراجحة والتفسير الراجح النساء، كل نبي يعتبر النساء بناته، وذات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم، فيعتبر نفسه أبو هؤلاء، وهذا تفسير ابن كثير. أما الذي قال أن لوط عليه السلام عرض عليهم أن يزنوا ببناته فقد تحش وأخطأ، حشاه كيف يبيح الزنا لبناته وهو نبي كريم؟ فالتفسير الأرجح هؤلاء بناتي، يعني عندكم النساء هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ هذه واحد عاقل كلكم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ما يحتاج نقول لا تدري. وفي الآية قال لو أن لي بكم قوة، لو كان عندي قوة، أو آوي إلى ركن شديد، لو عندي عائلة، عندي قبيلة، عندي عصبة، عندي ناس مؤمنين معي، ما آمن معه ولا واحد آمن معه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به، ما عند أحد. أو آوي إلى ركن شديد. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد إلى الله. هذا في البخاري الحديث ومسلم كذلك. وفي الآية الأخرى طبعا يقول المفسرون فما أرسل الله تعالى بعده نبيا إلا في منعة من قومه، ما يرسل النبي بعد ذلك إلا في عائلة قوية ولا قبيلة قوية حتى تحميه، رهط عنده رهط. أما لوط عليه السلام ما كان عنده أحد. وفي الآية الأخرى وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ نهوه أن يأخذ ضيوف ونهوه أن يكلمهم في أمر الدعوة. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يقول الله سبحانه وتعالى لعمرك يعني وحياتك يا محمد. يقول المفسرون ما أقسم الله بحياة إنسان غير محمد صلى الله عليه وسلم إكراما له وتشريفا. لعمرك قسما بحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الشهوة غلبتهم حتى صاروا عميان لا يرون الحق، وأرادوا أن يقتحموا البيت فقال لهم اعتذروا. دخل البيت فهنا الملائكة وجدهم شباب هؤلاء، وجدهم هادئين ولا متأثرين ولا شيء، استغرب المسألة المتعلقة فيهم وهم ما خايفين. قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا به يمكرون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وفي الآية الأخرى وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. وقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يستطيعوا أن يؤذوك أو يؤذونه، لن يستطيعوا. الجماعة ينتظرون أرادوا أن يقتحموا الباب، هنا خرج جبريل عليه السلام فضربهم ضربة فأعمى أعينهم جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، أعمينا أعينهم بضربة جبريل عليه السلام. فذوقوا عذابي ونذر، صاروا عميان بضربة جبريل عليه السلام. فأخذوا يتوعدون، حسوا كأن سحرهم، قالوا سحرنا ما بدنا نشوف، إذا كان الغد كان لنا ولك شأن. ما تابوا رغم هذا، ما تابوا، قالوا سحرنا. فأخذوا يتحسسون الجدران، يرجعون إلى بيوتهم يتحسسون الجدران ولم يتوبوا. فعندها قال الملائكة للوط عليه السلام إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ مهلة إلى الصبح حتى يتمكن لوط وأهله أن يخرجوا، وأمروه بخروج. فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم يعني أعطيهم ظهرك ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، الصبح سينتهون. يقول الله سبحانه وتعالى فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا، زوجته عجوز وكانت تفعل هذا، إلا عجوزا في الغابرين. ويقول الله سبحانه وتعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر في آخر الليل، نجوا من نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فخرج لوط عليه السلام وما معه إلا ابنتاه. فلما ابتعدوا عن القرية وخرج الصبح وظهر الشروق جاء العذاب. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. كيف كان العذاب؟ جاءهم جبريل عليه السلام فأدخل جناحه تحت القرية، رفع القرية كلها وارتفع بها إلى السماء، حتى في روايته حتى سمعت الملائكة صياح ديوكهم ونباح كلابهم، وحتى سمعوهم تسبيح الملائكة. رفعهم إلى السماء وبدأ الرجم عليهم في السماء، صخور ترجمهم كل واحد منهم كل واحد له صخر مسوم معلم له. ثم صرخ فيهم جبريل صيحة فأخمدهم جميعا، ثم أخذ القرية، قرية كاملة أخذها فقلبها فأنزلها في الأرض. جاء وصف ذلك في القرآن الكريم: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، سجيل طين منضود متتابع مصومة معلمة. إذا طين متتابع معلمة.
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
ويقول الله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الصيحة، صيحة جبريل، مشرقين عند شروق، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ويقول الله تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول عز وجل: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. فهكذا دمرت سدوم في منطقة البحر الميت وتركت أثرا للعالمين ليحذروا من عذاب الله ويحذروا من الفواحش ومن أعظمها فاحشة قوم لوط. في الغد بإذن الله نستأنف الحديث ونكون معكم ومع قصة يوسف عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله.